بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم
صور من حياة التابعين
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن رأفت الباشا.
والآن مع الشريط الرابع.
وكان المبشرون يحملون إلى أمير مصر كتابا من موسى بن نصير يثبت له فيه ما نقله الرجال من أخبار، ومع الكتاب بيان بنصيب بيت مال المسلمين من الغنائم. وقد جاء في هذا البيان أن حصة بيت المال من الرقيق قد بلغت 30,000. فلما هم عبد العزيز بن مروان بإرسال كتاب موسى بن نصير إلى الخليفة في دمشق استكثر هذا العدد، وخشي أن يكون كاتب موسى بن نصير قد زل قلمه أو أخطأ حسابه، فزاد في عدد الرقيق زيادة لا يصدقها العقل، وألزم موسى أمام دار الخلافة بما لا يستطيع الوفاء به. فأرسل إلى موسى بن نصير كتابا قال فيه: لقد جاء في بيانك أن حصة بيت المال من السبي قد بلغت 30,000، وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت غنيمتكم قد بلغت 150,000 من الرقيق، ولعل كاتبك قد أدركه السهم أو فاته أن حصة بيت المال إنما هي الخمس مما أفاء الله على المسلمين لا أكثر. فلما أخذ موسى بن نصير الرسالة كتب إلى عبد العزيز بن مروان يقول: حقا لقد سهى الكاتب وزل قلمه، فحصة بيت المال من الرقيق ليست 30,000 وإنما هي 60,000، فإذا بعثتم من يقبضها لكم دفعناها إليه وزدناه 1,000 هدية من جند المسلمين إلى خليفتهم في الشام. فبعث عبد العزيز بن مروان إلى أخيه عبد الملك برسالة موسى بن نصير، وكتب له مع الرسالة كتابا جاء فيه: أما بعد، فقد كنت أنا وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه في شأن موسى بن نصير وحسان بن النعمان كمتراهنين أرسلا فرسيهما إلى غاية واحدة فسبق أحدهما إلى الغاية. وإن لك يا أمير المؤمنين عند موسى بن نصير المزيد إن شاء الله تعالى. وقد جاءني يا أمير المؤمنين كتاب من موسى بن نصير، وقد وجهته إليك لتقرأه بنفسك وتحمد الله عليه والسلام. وإلى أن نلتقي كرة أخرى مع بطل الإسلام الفذ موسى بن نصير، أرجو لكم مستمعي الكرام الخير والبر والسعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لله ذلك البطل الكمي الذي أنبتته رمال الصحراء المحرقة، ولوحته أشعة شمسها المتألقة، وصهره هجيرها الملتهب، فإذا هو كالرمح الرديني رشاقة ومضاء، وكالسيف الهندي حدة ورواء. وفي سبيل الله ذلك الأريب النجيب الذي ربته مدرسة صحابة رسول الله على الجهد والجد، وحلته بأخلاق المثابرة والصبر، وجملته بالهمة العالية والأمل العريض، حتى غدت مرامي أحلامه أبعد من النجم، ومواطئ أقدامه فوق الثريا، ومحط أنظاره هناك في الأفق البعيد. لقد كان موسى بن نصير واحدا من أولئك الرجال القلائل الذين حددوا لأنفسهم غاياتها في وضوح، ثم أعدوا لغاياتهم وسائلها في إحكام، ثم اندفعوا إلى أهدافهم في صبر صابر وجلد جليد. لقد كانت أقدامه في مدينة القيروان وعيناه على بعد 3000 ميل في شبه جزيرة إبريا، أو ما سماها المسلمون بعد ذلك بقليل ببلاد الأندلس. لقد أدرك موسى بن نصير أن نقل الإسلام إلى القارة الأوروبية لا يتم إلا إذا رسخت أقدام المسلمين في الشمال الإفريقي كله، جباله ووديانه، سهوله وشطانه، بره وبحره، حتى لا تبقى ذرة من ترابه أو قطرة من بحاره إلا وهي مستظلة بدين الله، خاضعة لسلطانه. وكانت بلاد الشمال الإفريقي يومئذ أقساما 3، فقسم يدعى بإفريقية وهو يشمل ما يسمى اليوم بليبيا وتونس، وقسم يدعى بالمغرب الأوسط وهو ما نطلق عليه اسم الجزائر، وقسم يدعى بالمغرب الأقصى وهو ما يعرف الآن بالمملكة المغربية. إنها لرقعة شاسعة من الأرض تبدأ من حدود مصر وتنتهي بالمحيط الأطلسي أو ما كان يسمى ببحر الظلمات. وكانت تقف في وجه موسى بن نصير قوى 4 عنيدة عتيدة: قوة البربر الأشداء أصحاب السلطان في الداخل، وقوة الروم الألداء أصحاب النفوذ في البحار والسواحل، وقوة الجبال والتضاريس والغابات التي كانت تغري الناكثين بالعهود بأن يشقوا عصا الطاعة، وتحمي الثائرين من أن ينالهم أحد بسوء. فأرسل قائده الكبير عياش بن أخيل إلى المغرب الأوسط المعروف اليوم بالجزائر، وأناط به إخضاع مناطقه المتمردة، وأمره أن يحسن معاملة قبائله الراغبة في المصالحة، وأن يولي عليها نفرا من أبناء جلدتها، وأن يأخذ عددا كبيرا من أولاد سادتها وأصحاب الشوكة فيها ليكونوا رهائن في أيدي المسلمين. فإذا نكث آباؤهم بالعهود أو حدثتهم أنفسهم بالخروج على الطاعة، كان المسلمون في حل من قتلهم جميعا. ولا تسل عن هذه السياسة السديدة الرشيدة كم آتت من يانع الثمرات، وكم أحدثت من روائع الآثار. ذلك أن موسى بن نصير كان يكرم وفادة هؤلاء الرهائن ويخلطهم بجند المسلمين، ويتيح لهم أن يعيشوا في أكنافهم، فكانوا يرون من كريم خلال الجند وجليل خصالهم وحسن عبادتهم وصدق لهجتهم وسلامة نياتهم ما يعطف أفئدتهم إليهم ويترع قلوبهم حبا لهم وتعلقا بهم. كما كان يوجه إليهم الدعاة الناصحين فيتخولونهم بالموعظة ويتعهدونهم بالتوجيه ويبصرونهم بمحاسن الإسلام، فلا يلبثون أن يتحولوا من أعداء ألداء إلى أصدقاء أوداء، ثم يدخلوا في دين الله وينطلقوا إلى أهليهم منذرين ومبشرين. وقد سلك القائد المعي في إخضاع المغرب الأقصى نفس الطريق التي جربها في المغرب الأوسط، فوجه إليه جيشين كبيرين، جعل على أحدهم ابنه مروان وعلى الآخر قائده زرعة بن مدرك، فمضى القائدان المنفران إلى غايتيهما تسبقهما أخبار السياسة الحازمة العاقلة التي يسوس بها المسلمون المغرب الأوسط، وتسعى بين أيديهما سيرة موسى بن نصير وأنباء حزمه وعزمه وسطوته وعدله وتقاه، فطفقت ترفع في وجهيهما الرايات البيض من غير قتال، وتستسلم لهما القبائل ذوات الشدة والبأس طوعا وكرها. وبذلك أصبح المغربان الأوسط والأقصى يستظلان دراية القرآن، وغدت بلادهما جميعا تعنو لموسى بن نصير بطل الإسلام باستثناء طنجة وشتى. أما طنجة فمضى إليها موسى بن نصير بنفسه على رأس جيش لجب اختاره لتلك المهمة الشاقة اختيارا، فدك معاقلها الحصينة وأخضع قبائلها العتيدة، ولما على ذراها الشم وأطل منها على البحر الذي يفصلها عن بلاد الأندلس خر ساجدا لله شكرا على ما وهبه من النصر، ومرغ جبهته بين يديه بالتراب حمدا على ما أفاء عليه من الظفر، ثم اختط فيها للمسلمين معسكرا وولى عليها أحد رجاله الأشداء من أبناء البربر، وكان ذلك الوالي طارق بن زياد. أما سبته فقد كانت مقرا ليوليانا الأمير الروماني، وكان لموسى بن نصير معها شأن آخر سيأتيك نبأه بعد قليل. بث موسى بن نصير القراء والمحدثين والفقهاء والدعاة في كل مدينة من مدن المغربين الأوسط والأقصى، وحضهم على أن يدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وطالبهم بأن يحضوا الناس على الإسلام بأفعالهم قبل أقوالهم، ثم انقلب إلى مدينة تونس ليستأنف الجهاد من جديد. فهو إذا كان قد أخضع قبائل البربر فإن الروم ما زالوا يروحون ويغدون بأساطيرهم في البحار المطلة على المغربين وإفريقية، وما فتئت غاراتهم تتوالى على الشواطئ في غير انقطاع، وما برحت سبتة المطلة على البحر الأبيض المتوسط لأيديهم، وما زال أميرهم يوليان يتخذ منها قاعدة لإمارته. ولا سبيل إلى هزيمة الروم هزيمة ساحقة مدمرة إلا بامتلاك أسطول بحري عتيد يحمي الشواطئ الأفريقية المغربية من هجماتهم، وينفجع الجزر المنبتة في عرض البحر من أيديهم. فاتجه موسى بن نصير إلى دار الصناعة التي شيدها سلفه حسان بن النعمان في تونس، فوسع مرافقها وزاد في طاقاتها، واستقدم لها مهارة صناع السفن في مصر خاصة والعالم الإسلامي عامة، وكدس فيها المواد الأولية تكديسا، وجعل العمل يقوم فيها على قدم وساق في الليل والنهار. وقد كانت خطته تقضي ببناء 100 سفينة حربية دفعة واحدة. وبينما كان مهارة صناع السفن يواصلون كلال الليل بكلال النهار، كانت مئات السواعد المفتولة تعمل في شق قناة من دار الصناعة إلى البحر طولها 12 ميلا، لتندفع السفن من خلالها من المصانع إلى البحر جهادا في سبيل الله، أو لتعود من البحر إلى المصانع بغية الإصلاح والتجهيز، كما أنشأ بجوار دار الصناعة حوضا كبيرا لتلود به السفن إذا اشتدت عليها الأنواء في فصل الشتاء وهاج البحر في وجهها وماج. وما إن انتهى موسى بن نصير من استكمال أسطوله العتيد حتى أمر جند المسلمين بالتأهب لركوب البحر، وأشاع في الناس أنه سيركب معهم بنفسه، وحض أشراف العسكر وسادة القوم على أن يكون لهم فضل السبق إلى أول غزوة بحرية يغزوها المسلمون في بحر إفريقيا. فتدفق الناس على التطوع تدفق السيف، حتى لم يبق شريف ممن كان في الجند إلا ركب البحر، ومن أجل ذلك دعيت هذه الغزوة بغزوة الأشراف. وقد عقد موسى بن نصير لواء هذه الغزوة لابنه عبد الله، ثم انطلقت سفن الأسطول الإسلامي إلى عرض البحر بسم الله مجريها ومرساها، وجعلت وجهتها جزيرة صقلية، ونزل الأنجاد الأمجاد عن متونها إلى اليابسة سالمين بفضل الله، وألحقوا بالروم على ظهر الجزيرة هزيمة منكرة، واستولوا على مدينة كبيرة من مدنها، وغنموا منها غنائم فاقت كل تقدير. ثم توالت غزوات المسلمين البحرية في الشمال الإفريقي كله، وعقدت الألوية لأمراء البحر الجدد من أبناء الصحراء من أمثال عبد الملك بن قطن وعياش بن أخيل وعبد الله بن موسى بن نفيل وغيرهم وغيرهم. وطفق الأسطول الإسلامي الشاب الفتي يكيل الضربات للأسطول الرومي الهرم ويلحق به الهزائم إثر الهزائم. ثم ما لبث أن فتح الله على جنده جزيرة صقلية كلها، ثم تلتها جزر قيصرة وسردينية وميورقة ومنورقة المطلتين على الشواطئ الإسبانية. عند ذلك طار المبشرون من مغرب الدولة الإسلامية إلى مشرقها يبشرون الناس بالفتح ويحضونهم على الجهاد ويرغبونهم في الاستشهاد ويروون لهم من أخبار بطل الإسلام وخلاله ما يهز نفوسهم هزا. فأقبل المتطوعة على موسى بن نصير من كل مكان، وكتب الشيوخ من علماء المشرق إلى المجاهدين في بلاد المغرب يقولون: من رابط عنا في الثغور البحرية يوما واحدا حججنا عنه حجه. واتجهت أنظار المسلمين جميعا إلى الخطوة التالية التي ينتظر أن يخطوها موسى بن نفير، فقد كانوا على ثقة بأن مطامح القائد الإسلامي الفذ لا تقف عند حد. وإلى أن نلتقي كرة أخرى مع بطل الإسلام الكبير موسى بن نفير، أرجو لكم مستمعي الأحبة الخير والبر والسعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وفق يعيش في البلاد فسادا، ويجترح بسبب نزقه وطيشه وعنجهيته الكثير من السيئات، ويعتدي على الحقوق والحرمات، وكان في جملة ما اجترحه عدوانه على بيت الحكمة. وبيت الحكمة هذا بناء مقدس عند القوط، بناه قدماء ملوكهم، وأحاطه الشعب عبر التاريخ بكثير من الأسرار، ونسج حوله عديدا من الأساطير والأخبار، ووشحه بغلالة من الغموض، وأحاطه بهالة من الهيبة والتوقير. ولقد أقفل بيت الحكمة منذ تم بناؤه في التاريخ السحيق، وظل مقفلا على مر السنين، فلا يعرف أحد ما الذي يقنه بين جدرانه أو يحفظه تحت سقفه. وكان كلما اعتلى عرش الإسبان ملك من الملوك مضى إلى بيت الحكمة هذا، وأضاف إلى أقفاله السابقة قفلا جديدا، حتى بلغت الأقفال التي تطوق بابه 27 قفلا، وضعها 27 ملكا. وكان يقوم على سدانة هذا البيت طائفة من ثقات الرجال ممن عرفوا بالشرف والأمانة والحلم، وكانوا كلما خلا منهم سيد بسبب الوفاة قام مقامه سيد آخر. فلما استقر الأمر لذريق جاءه سدنة بيت الحكمة وسألوه أن يحدد يوما يزور فيه البيت ويضيف إلى أقفاله قفلا جديدا جريا على سنة الملوك الغابرين. فما كان منه إلا أن قال لهم: لست بفاعل ذلك إلا إذا فتحت باب هذا البيت وعرفت ما الذي يخبئه في أحشائه. فقالوا: أيها الملك، إن من كان قبلك من الملوك لم يجترئ على فض أقفال هذا المكان المقدس، ولم تحدثه نفسه بفتح أبوابه، وإنما تواردناه من أخبار يحذرنا من هتك حجابه وكشف أسراره، وينذرنا بالشر المستطير إذا نحن فعلنا ذلك. فقال: لا بد لي من فتحه وليكن ما يكون. وسرى خبر عزيز زريق على فتح أبواب بيت الحكمة في طول البلاد وعرضها كما تسري النار في الهشيم، وأشفق الناس من هذه الفعلة الكبيرة التي أراد لزريق أن يبوء باسمها، فمشى إليه علية القوم ووجوه البلاد ضارعين راجين، فردهم كاسفين محزونين، وأعلن لهم إصراره على إنفاذ ما عزم عليه. وفي ذات الصباح مضى لزريق في كوكبة من قادة جيشه ورجال حاشيته إلى بيت الحكمة، وفض أقفاله 27، وفتح بابه الكبير الذي ما امتدت إليه يد منذ أغلق أول مرة، واقتحم البيت بمن معه وهو يحسب أن فيه كنزا من كنوز القرون الخالية، لكنه لم يجد فيه غير صندوق مقفل. فأمر بفض قفله، فتوجس رجاله خيفة من فتح الصندوق، وارتعدت أفئدتهم خشية من ذلك، غير أنهم ما لبثوا أن أذعنوا لأمره وفتحوه تحت وطأة إصراره. فإذا فيه خريطة مدرجة في إحكام، فلما نشروها وجدوا فيها صورا لرجال يلبسون العباءات ويعتمرون العمائم، وقد انتطوا متون الخيوط للعراق، وتقلدوا السيوف المرهبة، وتنكبوا القشية المحكمة، ورفعوا الرايات فوق الرماح. وقد وجدوا في أعلى الخريطة سطرا مكتوبا بلغة قديمة، فاستحضروا أهل العلم لقراءة ذلك السطر، فإذا فيه: إذا كسرت الأقفال عندها عن هذا البيت، وفتح التابوت الذي فيه، واطلع أحد على الصورة التي في هذه الخريطة، فإن القوم الذين صوروا على صفحتها سيفتحون البلاد. إذا كسرت الأقفال عندها عن هذا البيت، وفتح التابوت الذي فيه، واطلع أحد على الصورة التي في هذه الخريطة، فإن القوم الذين صوروا على صفحتها سيفتحون البلاد ويزيلون ملك القوط ويقيمون لأنفسهم عرشا في ربوعها. فجزع لزريق لما رأى وما سمع، وندم على عناده وإصراره، وأمر بأن تلقى الخريطة في الصندوق، وأن يعاد قفله، وأن يوصد باب بيت الحكمة، وأن تلقى عليه أقفاله كما كانت من قبل. وعلى الرغم من أن هذه القصة تشتمل على عناصر من الحقيقة وأخرى لا تقل عنها من الخيال، فإنها تصور القلق العميق الذي كان يخامر نفوس القوط من جيرانهم الجدد، وتعبر عن ترقبهم للغزوة الكاسحة التي غدت في حسبانهم أمرا لا ريب فيه، وتبرز جزعهم الشديد من المسلمين حتى باتوا يتخيلونهم في كل شيء، ويبصرونهم في كل صورة، ويتوقعونهم في كل لحظة. فما الذي جعل القوط يعيشون هذه المشاعر الرهيبة المدمرة؟ وهم قوم شهد لهم الأعداء قبل الأصدقاء بصلابة العزيمة وقوة الشتيمة وشدة البأس، وعرفتهم ميادين القتال أبطالا محاربين، وحفلت كتب التاريخ بأخبار قدرتهم على إحراز النصر حين يعز النصر. إن السبب في ذلك كله يرجع إلى عبقرية الإسلام وشخصية موسى بن نصير الفدة، وقدرته الفريدة على تمثل هذه العبقرية ووضعها موضع التصديق في إفريقيا والمغربين الأوسط والأقصى. فلقد استطاع موسى بن نصير أن يقر في نفوس الذين أسلموا من سكان البلاد المفتوحة أن العرب إخوة لهم في الدين، وليسوا كالرومان سادة فاتحين، وأنهم ما نهدوا إليهم من بطن الجزيرة العربية طمعا في مغنم من مغانم الدنيا، أو شهوة في سلطان مما يسعى إليه الفاتحون الذين عرفهم التاريخ، وإنما جاءوهم يحملون إليهم العقيدة البانية واليد الحانية والشرعة التي تساوي الإنسان بأخيه الإنسان. ثم إنه أشركهم في حركة الجهاد في سبيل الله، وضمهم إلى ديوان الجند مع إخوانهم العرب سواء بسواء، فأشعرهم بأنهم غدوا أصحاب قضية يدافعون عنها، وحملة رسالة يناضلون في سبيل إبلاغها للناس. ولقد بث بينهم العلماء ليثقفوهم في دين الله، والقراء ليقرؤوهم كتاب الله، والمحدثين ليرووا لهم حديث رسول الله، فبدا لهم الفرق الكبير بين الروم الذين جاءوهم مستعبدين مستغلين، والعرب الذين وفدوا عليهم هداة معلمين. ولقد اعتبر الأرض التي كانت في أيدي الروم مفتوحة حربا فآلت بسبب ذلك إلى الفاتحين، واعتبر الأرض التي كانت في أيديهم مفتوحة صلحا فبقيت في أيدي أصحابها من أبناء البلاد، فكشف لهم بذلك عن جهد المسلمين بما في حوزتهم من عرض الدنيا ورغبتهم بما عند الله من حسن الثواب. ثم إنه والانقيادات والإمارات للأصلح أيا كان جنسه، فهذا قائد بربري ينضوي تحت لوائه عرب خلص فيسمعون له ويطيعون، وذلك قائد عربي تعقد له الراية على جند من البربر فيجعلون نحورهم دون نحره وصدورهم وقاء لصدره، فوجدوا في ذلك ترجمة صادقة لما نادى به الإسلام من أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، وأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. ولقد تذوق البربر بفضل حزم موسى بن نصير وعزمه وحنكته وحكمته لأول مرة في حياتهم طعم الاستقرار وسيادة النظام، وأحسوا بأنهم سادة على أرضهم، أحرار في أوطانهم، قادرون على الانصراف إلى البناء والإنتاج بعد أن عاشوا دهرا طويلا في خصام مع الروم الذين انقضوا عليهم من الخارج، أو شقاق بين الأشقاء المتنازعين المتخاصمين في الداخل. ولقد وجد البربر في شرعة الإسلام حلا لمشكلاتهم الدنيوية والدينية، وفي لغة القرآن بديلا عن لغاتهم العاجزة عن الوفاء بحاجات الحياة، وكان من ثمرات هذه السياسة السديدة الرشيدة التي اعتمدها موسى بن نصير أن أقبل الناس على الدخول في دين الله أفواجا أفواجا، وأكبوا على حفظ كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، وتعلموا العربية في مدة وجيزة حيرت أفكار الباحثين، حتى وجدنا طارق بن زياد البربري يخطب في جنده وهو على جبل طارق خطبته الرائعة التي ازدانت بها كتب الأدب، وتناقلها الفصحاء الأبناء جيلا بعد جيل، وحفظها الملايين من أبناء لغة القرآن. ولقد لقي موسى بن نصير من دار الخلافة في دمشق غاية ما يطمح إليه قائد من عون وتأييد، حيث شد الخلفاء أزره وحموا ظهره وأصموا آذانهم عن سماع أصوات خصومه أيا كانت منزلة أولئك الخصوم. من ذلك أن خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان أسند ولاية مصر إلى ابنه عبد الله، وكان يومئذ شابا معتدا بحسبه مدلا بمنزلته من الخليفة، فساءه أن يتخطاه موسى بن نصير وأن يكاتب دار الخلافة مباشرة دون أن تمر رسائله به كما كان يفعل ولاة إفريقية من قبل. فكتب إليه كتابا جاء فيه: أما بعد، فإنك كنت من عمي عبد العزيز وبشر بين مهادين تعلو بهما عن الحضيض وتستدفئ بجدارهما حتى على بين الناس قدرك وغرتك نفسك، فلا تحسبني كمن كنت تخلبه، وأي الله لأضعن منك ما رفع ولأكلن ما كثر. فلما أخذ موسى بن نصير رسالته كتب إليه يقول: أما بعد، فقد قرأت رسالتك ووقفت على ما جاء فيها من ركوني إلى عمي وارتفاعي بهما، ولعمري إني كنت لتلك المنزلة التي أنزلاني بها أهلها، ولو أنك خبرت من حالي ما خبرا لما صغرت من أمري عظيما ولا جهلت من شأني معلوما. وأما تهديدك إياي بأنك واضع مني ما رفع فذلك ليس بيدك ولا هو إليك، فأبرق لغيري وأرعي. ولما بلغت الرسالة عبد الله بن عبد الملك استشاط لها غضبا وتميز منها غيظا، ثم بعث الرسالة إلى الخليفة في دمشق ومعها رسالة منه يشكو فيها من تطاول موسى بن نصير عليه واستخفافه به. فلما بلغت الرسالتان دار الخلافة قرأهما الخليفة الوليد بن عبد الملك، ثم علق عليهما قائلا: لله در موسى بن نصير ما أثبت جنانه وأمضى لسانه، ولقد كان أخي عبد الله غنيا عن أن يتعرض له. ثم ما لبث الوليد أن عزل أخاه عن ولاية مصر لسوء تدبيره، وأطلق يد موسى بن نصير لينشر الإسلام في ربوع أوروبا بعد أن بسط ظله الوارث على الشمال الإفريقي الذي أصبح يدعى بالجناح الأيسر للإسلام. نحن أولئك في سنة 92 للهجرة المباركة، وها هو ذا موسى بن نصير أمير إفريقية والمغربين يطلق صقر الإسلام المجنح باتجاه القارة الأوروبية في 7000 من البزاة الأشاوس. فهبط الصقر العتيد على الجبل الواقع على السواحل الشرقية لبلاد الأندلس، وهو الجبل الذي منحه التاريخ اسم طارق بن زياد، والذي ما زالت البشرية تدعوه حتى اليوم بجبرالتار، وهو تحريف لاسمه العربي العريق جبل طارق. ومضى الصقر يحلق في الأجواء الأندلسية الفسيحة، فيعلو الذرة الشامخة ويتسور الحصون الممردة، لا يصده عن تحليقه شيء ولا يحوم دونه ودون صيده الثمين حائل، حتى جاءته العيون تخبره بأن لذريق ملك الأندلس أعد للقائه جيشا لجبا قوامه 40,000 مقاتل. فأرسل طارق إلى أميره موسى بن نصير يسأله النجدة، فكان رجع سؤاله 5,000 مقاتل من أشد المسلمين بأسا وأقواهم ميراثا وأوفاهم تجهيزا. فبلغت بذلك عدة جنود طارق 12,000. ثم التقى الجمعان ودارت بينهما رحى معركة ضروس دامت 8 أيام، كل يوم منها بسنة مما نعد، أبدأ فيها الفريقان من ضروب البطولات وفنون القتال وصنوف التضحيات ما لا يزال يذكره التاريخ في أروع صفحاته. ثم انجلت المعركة عن نصر مؤزر عز الله به أولياءه، وهزيمة منكرة أذل بها أعداءه، فولى لذريق الأدبار وانفسح الطريق أمام طارق، فأطلق الصقر العتيد العنان لجناحيه كرة أخرى، ومضى يستبيح المعاقل ويدك الحصون ويفتح البلدان ويحرز الغنائم. وكانت الرسل توافي موسى بن نصير في مقر قيادته بالمغرب بما يجري على الساحة الأندلسية يوما فيوم، وتنقل له الأخبار خبرا تتر خبر، فعلم أن لذريق قد انحاز إلى أماكن وعرة حصينة، وشرع يجمع جموعه ويغص صفوفه ويعد عدته ليجعل من التربة الأندلسية مقبرة للغزاة المسلمين. فأرسل إلى طارق يأمره بالتوقف حيثه ويحذره من أن يندفع في البلاد حتى يلحق به، إذ كان يعلم أن حجم القوة التي يمتلكها المسلمون لا تتكافأ مع توغلهم العميق في أرض العدو. لكن طارقا كانت قد أهاجته ثورة الظفر وأغراه النصر بالنصر، فلم يجد ضيرا في مخالفة أمر قائده والمضي في الطريق التي بدت ممهدة أمامه واغتنام الفرصة التي كان يخشى أن تفلت من يديه. أعد موسى بن نصير 18,000 من خيرة جنوده، واجتاز بهم البحر على الأسطوع العتيد الذي بناه في دار الصناعة في تونس، ونزل بهم منزلا غير الذي نزله طارق، وابتنى في المكان الذي حل فيه مسجدا، وقد دعي المسجد بمسجد الرايات، ذلك لأن موسى بن نصير عقد فيه 20 راية ل20 رجلا من وجوه القبائل وقادة الكتائب. ثم مضى بهم في طريق غير الطريق التي سلكها طارق، وطفق يطوي المراحل ويدك المعاقل ويحل المدن. وقد ارسل الى طارق يأمره بان يتجه اليه بجيشه وان يلقاه في مكان حدده له، فصدع طارق بامر قائده الكبير وخرج اليه معظما له، وجلس بين يديه معتذرا اليه، فعاتبه موسى عتابا شديدا يتكافأ مع الفعلة التي اجترحها، ثم صفح عن زلته وولاه مقدمة جيشه، وانطلقا معا للقاء الزريق في معركة فاصلة وضعت نهاية لحياة الملك القوطي العليم، وكان مصرعه على يد مروان احد اولاد موسى بن نصير. ولقد اكثر المؤرخون من التعليق على ما شجر بين موسى بن نصير وقائده المظفر طارق، فنسبوا الى موسى الغيرة تارة والحسد اخرى، ونالوا منه نيلا شديدا. ولو تعمق هؤلاء شخصية موسى بن نصير وتبصروا في مناقبه العسكرية لما أطاعتهم أيديهم في كتابة كلمة واحدة مما كتبوه عنه. فموسى بن نصير كان يؤمن بأن مخ الجندية الإسلامية إنما هو الطاعة، وقد عاش حياته كلها وهو يعطي الطاعة لمن فوقه ويأخذ الطاعة ممن دونه. ثم إنه اختط لنفسه خطة في الحرب أعلنها منذ اليوم الأول لتوليه القيادة في إفريقيا، قبل أن يعرف طارقا وقبل أن يعرفه طارق. وقد أعلن خطته هذه في أول بيان عسكري أذاعه في جنده، حيث قال: أما بعد، فإن الذين سبقوني من القادة كانوا يعمدون إلى العدو الأقصى قبل أن يفروا من العدو الأدنى، فلا يلبث العدو القريب أن ينتهز منهم فرصة، أو يكتشف منهم عورة، أو يكون عونا عليهم عند النكبة. وأيم الله، لا أبارح هذه القلاع والجبال حتى يضع الله أرفعها ويدل أمنعها ويفتحها على المسلمين. وقد اعتمد منذ ذلك اليوم ما عرف بخطة المنطقة المأمونة، فكان لا يبارح المنطقة التي يحررها إلى ما وراءها إلا إذا دانت له بالولاء من أقصاها إلى أقصاها، وأرسى في ربوعها مسجدا يشع النور، وأعد لها قوة تحفظ الأمن، ووضع لها نظاما يوطد العلاقات بين الوافدين وأهل البلاد، وأحدث لها إدارة تذيق الناس حلاوة عدل الإسلام وتشعرهم بسموه ونبله ورحمته وفضله. فهو حين غضب على طارق غضبته تلك، إنما أخذ عليه إخلاله بركن الطاعة الذي هو عماد الجندية الإسلامية، وخروجه على خطة القيادة العامة القائمة على أساس المنطقة المأمونة حقنا لدماء المسلمين وحذرا من إيرادهم موارد الهلكة. نعم، لقد كان من حق موسى بن نصير أن يغضب، وكان من واجب طارق بن زياد أن يستبطئه، وقد استعمل القائد الأعلى حقه، وقام طارق بواجبه في رجولة ما بعدها من رجولة وشعور عميق بالمسؤولية. وبعد، فقد كان مصرع لذريق بداية النهاية في مقاومة القوط ببلاد الأندلس، حيث مضى موسى بن نصير وصاحبه في إخضاع الأجزاء المتبقية من شبه الجزيرة الحصينة، فكانا يرفعان في كل يوم على ذروة من ذراها راية للقرآن، ويقيمان في كل ربع من ربوعها مسجدا يعبد فيه الله، وينشران في كل صقع من أصقاعها روائع من حضارة الإسلام. ولما بلغ موسى بن نصير جبال البرني، صعد على قممها الشم، وصرح طرفه فيما وراءها من الأراضي الفرنسية وقال: من هنا، نعم من هنا الطريق إلى القسطنطينية لتحقيق بشارة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن القسطنطينية إلى دمشق، وبذلك ينتقل جنود المسلمين بين المشرق والمغرب في هذا الطريق المأمون الدائري الممهد، ولا تكون بعد ذلك بحار تفصل بين رأس الدولة الإسلامية وأطرافها. وفيما كان موسى بن نصير مشغولا بآماله العراق هذه، جاءه رسول الوليد بن عبد الملك يأمره بالشخوص إلى دمشق ومعه قائده طارق بن زياد، فقال للرسول سمعا وطاعة بأمر أمير المؤمنين: وإنما اكتم ذلك عن الجند وأمهلني قليلا، فقد بقيت هناك في الأطراف منطقة لم أخضعها بعد، فإذا أنا أخضعتها مضيت معك. فاستجاب الرسول لطلبه وأمهله حتى أخضع آخر معقل للشرك في بلاد الأندلس، وأرسى دعائم الحكم الإسلامي في كل صقع من أقطاعها، وسمى واليا لكل منطقة من مناطقها، وبنى مسجدا في كل مدينة من مدنها، وفك للناس عملة ذهبية كبيرة للتداول التجاري، كتب على أحد وجهيها محمد رسول الله، وعلى الوجه الثاني التاريخ الهجري الذي صكت فيه، كما فك عملة أخرى صغيرة للتداول اليومي، ثم أعلن في الناس عزمه على الرحيل إلى دمشق مع قائده طارق بن زياد للمثول بين يدي أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. فماذا كانت تخبئ الأقدار لموسى بن نصير وقائده؟ ذلك ما ستسفر عنه الحلقة القادمة، وإلى أن نلقاكم مرة أخرى أرجو لكم مستمعي الأحبة الخير والبر والسعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
5850.